باب صنع الطعام والتكلف للضيف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي زحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم. فقال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن. قال فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. أبو جحيفة وهب السوائي يقال وهب الخير.
نعم أبو جحيفة يعني اسمه وهب السوائي. السوائي بضم المهملة والمد السوائي ويقال وهب الخير. هذه الترجمة لصنع الطعام والتكلف للضيف ذكر فيه قصة سلمان وأبي الدرداء وأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ربط كل واحد بواحد لتقوية الصلة والرابطة وذلك لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم فآخى بينهم وبين الأنصار فكانوا يتوارثون بهذه الأخوة دون القرابة. فكان مثلا في أول هجرة كان مثلا سلمان يرث بالدرداء ولا يسوى أقاربه حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض فصار التوارث القرابة وبقيت الأخوة أخوة الإيمانية. وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين سلمان وأبي الدرداء عقد الأخوة بينهما زار سلمان أخاه أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة لابس ثياب البذلة. ثياب البذلة يعني ثياب المرأة التي كان ثياب المرأة ليس عندها زوج ثياب بذلة عادية. فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا مشغول بالعبادة مشغول عنه لا يلتفت إلى أهله ولا يعطي أهله حقه مشغول صيام وصلاة ترك زوجته لا ينظر إليها مثل ما فعل عبد الله بن عمرو. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما صنع لأخيه سلمان طعام وهذا هو الشاهد الترجمة فصنع له طعاما صنع الطعام والتكلف للضيف. فقال أبو الدرداء لسلمان كل فإني صائم صائم يصوم النهار ويقوم الليل. فامتنع سلمان قال ما أنا بآكل حتى أكل ما في أنت أخوي أنا إذا تريد أكل كل. فلما رأى أنه امتنع أفطر أبو الدرداء وأكل معه فأتى سلمان ونام عنده كان نام عنده في مكان تأكل زوجته ما له علاقة فيها نام عند سلمان. فلما كان الليل يعني كان في أول الليل أو في وسط الليل ذهب أبو الدرداء يقوم يصلي فأخذ مسكه سلمان قال لا نم لا اصبر نم. فنام ثم ذهب يقوم في نصف الليل قال لا نم حتى الآن نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن. قام جميعا وصليا ثم نصح سلمان وقال له سلمان يا أبو الدرداء إن لربك عليك حقا يعني تؤدي العبادة التي تجب الله عليك ولنفسك عليك حقا يعني تعطي نفسك ما تستحق من الراحة والجسد ولأهلك عليك حقا تؤدي حق له الزوج من المعاشرة والنوم عندها فأعطي كل ذي حق الحق لا تخل بالحقوق أعطي كل ذي حق الحق لا مثلا تتعبد وتخل بالحقوق الأخرى لا أعطي كل ذي حق الحق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فقال النبي صدق سلمان. النبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان على ذلك وأنه ينبغي الإنسان أن يؤدي الحقوق ولا يتأخر عن الحقوق الأخرى ويؤدي حقا واحدا ويزيد فيه. نعم متبذلة. نعم هذا في أول دسك السنة الأولى. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نزلت الآية ولا خبرهم على بعض. نعم. قبل الحجاب، قطع قبل الحجاب لأنه بعد الحجاب لا يراها. نعم. ها ايش فين ايش توارث اي نعم هذا توارث هذا السنة الأولى حتى نزل في الآية هو الأرحام بعضهم أولى ببعض كان العرث بهذه الأخوة يتوارثون فالمهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري دون قرابته حتى نزل في الآية هو الأرحام بعضهم أولى ببعض فصارت توارث بالقرابة وبقيت الأخوة في الأخوة الإيمانية. نعم إيه الضيف ينزل هو ينزل اختار ينزل على أحد البيوت. نعم.
باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أبا بكر تضيف رهطا فقال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ من قراهم قد تفرغ من قراهم قبل أن أجي. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا. فقالوا أين رب منزلنا؟ قال اطعموا. قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء وإن لم تطعموا لنلقين منه. فأبوا. فعرفت أنه يجد علي فلما جاء تنحيت عنه. فقال ما صنعتم؟ فأخبروه. فقال يا عبد الرحمن فسكت. فقال يا عبد الرحمن فسكت. ثم قال يا عبد الرحمن فسكت. فقال يا غنتر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت سل أضيافك. فقالوا صدق أتانا به. قال فإنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال لم أر في الشر كالليلة. ويلكم ما أنتم لما لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك. فجاءه فوضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان. فأكل وأكلوا.
نعم هذا الترجمة لكراهة الغضب والجزع عند الضيف. لذلك أن الصديق رضي الله عنه جزع وغضب فحلف وحلفوا وفيه أنه ينبغي للتحمل وعدم الغضب والجزع عند الضيف حتى لا يحصل شيء بينه وبين الضيف خصام. فإن الصديق رضي الله عنه حلف لا يأكل فحلفوا لا يأكلون ثم بعد ذلك احتاج الصديق إلى أن يكفر عن يمينه فأكلوا أكلوا. فينبغي الإنسان يتلافى مثل هذا ويتحمل من الضيف ما يصيبه ولا يجزع. هذا مكروه يعني ما يحصل هذا كره التنزيه. والصديق رضي الله عنه أفضل من أسباب الأنبياء ولا يضر هذا حصل عند الغضب لأن هذا يحصل لكل أحد ولا يحط من قدره. ذكر المؤلف رحمه الله هذه قصة أضياف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وذلك أن الصديق رضي الله عنه تضيف رهطا. والرهط من ثلاثة إلى تسعة. تضيف يعني جاءوا إليه ضيوفا قبلهم أضيافا. فقال لعبد الرحمن ابنه عبد الرحمن دونك أضيافك دونك يعني إلزم أضيافك دونك أضيافك يعني إلزمهم وأعطهم قراءهم فافرغ من قراءهم قبل أن أجي فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما جاء الطيف من ثلاثة إلى عشرة قال أوصى ابن عبد الرحمن بأن يعشيهم ويعطيهم قراءهم وقال لا مشغول سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيهم قراءهم وأفرغ منهم قبل أن أجي من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العشاء بالغالب يكون بعد العصر وإذا تأخر بعد المغرب العشاء الصحابة كان الصديق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد المغرب ولم يأتي إلا بعد العشاء لأنه أوصى ابنه بأن عبد الرحمن قال أعطهم قراءهم وافرغ من قراءهم قبل أن أجي فافرغ منهم وانتهي قبل أن أجي. فأراد عبد الرحمن ينفذ وصية أبيه فانطلق عبد الرحمن بما عنده يعني من الطعام وقدمه إلى الضيوف فقال اطعموا. فقالوا أين رب منزلنا؟ الصديق قال اطعموا. قالوا ما نحن بآكلين حتى يجي رب منزلنا. عندهم تعصب الضيوف رفضوا أن يأكلوا حتى يأتي الصديق. قدم لهم الطعام عبد الرحمن وقال اطعموا تفضلوا كلوا. قالوا لا أين رب منزلنا؟ أين مضيف؟ قال أنا أنوب عنه. قالوا لا ما يمكن ما نأكل حتى يأتي.
قالوا ما نحن بأكلين حتى يجي رب منزله. فكرر عليهم قال اقبلوا عنا قراكم، يعني القرى الضيافة، اقبلوا الضيافة. فأخبره قال فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، يعني لنجدن يعني منه. كان أبو بكر رضي الله عنه في حدة، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء، ما يصبر. أخبره قال إذا تأخرت وجاء ولم تأكلوا لنلقين منه، يعني يغضب علينا. لكنه رفضوا، ما في حيلة، ضيف وتعصب، قال ما يمكن نأكل حتى يأتي ولو ما يجي إلا في بعد العشاء. قال عبد الرحمن فعرفت أنه يجد علي، عرفت أنه إذا جاء يغضب علي، يظن أني مقصر، يجد علي من الموجودة وهي الغضب. فلما جاء الصديق بعد العشاء تنحيت عنه، اختفى في البيت حتى لا يقابله. فقال الصديق لأهل ما صنعتم بالضيوف؟ فأخبروا أن الضيوف رفضوا. فقال يا عبد الرحمن الذي فسكت، ثم نداه فقال يا عبد الرحمن فسكت يخشى من كلامه. فقال يا غنتر سبه، غنتر يطلق على غنتر بضم الغين معجبة، يطلق على الجاهل أو اللئيم أو الثقيل، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، حلف عليك إن كنت تسمع صوتي أخرج. فخرجت. قال فقلت سل أضيافك، أنا ما قصرت، عرضت عليهم قدمت لهم الطعام رفضوا، ما بيدي شيء، سل أضيافك. فسألهم فقال صدق أتانا به. ثم توجه الصديق إلى الأضياف فقال إنما تنظرتموني، يعني ثم جالسين حتى تنظروني حتى أكل، والله لا أكل مدمت أنتم الآن رفضتم ما تأكل حتى أتي، حلف أقسم والله لا أطعمه الليلة. أنتم يعني يقدم لكم الطعام وتنتظرون إلى بعد العشاء تنتظروني، أنا أخبركم أني أقسم أني لا أكل. فلما أقسم حلف لا يأكل، حلف الضيوف أن لا يأكلوا. قال والله لا نأكل حتى تأكل. فقال الآخر والله لا نطعم حتى تطعموا. فقال الصديق لم أرى في الشر كالليلة، ويلكم ما الذي حصل لكم؟ ما أنتم؟ لماذا لا تقبلون عنا قرانا؟ لما لا تقبلوا عنا قراكم؟ يعني ضيافتكم. ثم لما رأى الصديق ما حصل قال هات طعامك. فجاء فوضع يده وقال بسم الله الأولى للشيطان، يعني الحالة الأولى أو الكلمة أو اللقبة الأولى للشيطان، ثم سمى وأكل وأكلوا، كفر على يمينه رضي الله عنه، فأكل وأكلوا. نعم. وفي الحديث ما ترجم له المؤلف رحمه الله، لأنه يكره الغضب والجزع عند الضيف، كرهته يكره الغضب والجزع عند الضيف، وأنه ينبغي الإنسان أن يصبر ويتحمل ولا يظهر شيئا للضيف لأنه قد يتأثر. وفي أنه ينبغي للضيف أن لا يشدد، بل يقبل الضيافة من نائب رب المنزل إذا كان مشغولا، ينبغي الضيف يكون عنده التساهل، يقبل الضيافة من صاحب المنزل أو من رب المنزل إذا كان مشغول، ولا يشدد. نعم. قيل الحالة الأولى، وقيل الكلمة وهي التسمية، أو اللقبة الأولى. الحالة الأولى يعني فعله وكون قسم وامتنع، أو الكلمة الحالة الأولى أو الكلمة وهي القسم، أو التسمية أو اللقبة الأولى. نعم.
حسن الله عليك. باب قول الضيف لصاحبه والله لا أكل حتى تأكل،
فيه قصة سابقة عادها المؤلف رحمه الله، نفس قصة لاستنباط الأحكام، نفس حديث قصة الصديق مع ضيافه. نعم. باب قول الضيف
لصاحبه والله لا أكل حتى تأكل، فيه حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث أبي جحيفة هو حديث يشير إلى قصة أبي الدرداء وسلمان السابق، لأن قصة أبي الدرداء لما قدم الطعام أبو الدرداء لسلمان قال كل نصائم، قال لا ما أكل حتى تأكل، هذا قول الضيف والله لا أكل حتى تأكل. ذكر فيه حديثين، حديث أبو الدرداء سلمان أبو الدرداء لما قدم أبو الدرداء الطعام لسلمان قال كل فإن نصائم، قال لا أكل حتى تأكل، فأفطر أبو الدرداء وأكل ثم أكل. وكذلك قصة الضيف أبي بكر قالوا ما نأكل حتى تأكل، لما حلف أبو بكر لا أكل حلفوا أن لا يأكل، فالترجمة معقولة لقول الضيف والله لا أكل حتى تأكل. نعم. هذا في تفصيل، إن كان الضيف يشق عليه على الفطرة فالأفضل يفطر، وإن كان لا يشق عليه فلا حرج في بقائه صائم. نعم. نعم
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم التسمية تطلق على بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن كبلها فلا بأس إذا كبل بسم الله كبل. نعم
نعم
ها في كفار نعم كفر الصديق على يمينه إذا حلف على شيء لا يفعله في المستقبل أو يتركه ثم خالف ففعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعله كفر كفارة يمين الصديق كفر رضي الله عنه. نعم وهذا هو الأفضل يفضل الإنسان لا يلجأ في يمينه الأفضل أنه يفعل الخير ويكفر هذا هو الأفضل له يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين وفي الأفضل وتحللتها بعض الناس يلجأ في يمينه يقول أنا صاع أنا حالف ما أفعل اليمين ما تمنع من فعل الخير كفر وحضره على الخير. نعم
عفى الله عنك. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قالت أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة قال وما عشيتهم فقال تعرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف لا يطعمه فاختبأت أنا فقال يا غنثر فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها فقال يا أخت بني فراس ما هذا فقالت وقرة عيني إنها الآن لا أكثر قبل أن نأكل فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها.
نعم هذه القصة هي القصة السابقة كره المؤلف استنباط الأحكام ترجمة الأولى ترجمة لكراهة الغضب والجزع عند الضيف ترجمة الثانية ترجمة الضيف لقول الضيف لا أكل حتى تأكل وقوله أو مع سيان النبي أن الصديق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء فسأل زوجته فقالت احتبست عن ضيفك وضيافك تأخر الليلة قال أو مع الشيتهم وروي على الشيتيهم بإشباع الخطاب ومع الشيتهم ومع الشيتيهم فغضب وجدع وسب وجدع يعني جدع بفتح الميم وتشديد الدال المفتوحة يعني قال يا مجدوع الأذنين والجدع قطع الأنف ونحوه وهذا هو السب قال يا مجدوع الأذنين من شدة الغضب ووصل الناس الصديق لكن في الغضب يحصل الإنسان شيء قال يا مجدوع الأذنين أو مقطوع الأنف وهذا من فتنة الرجل في أهله وماله وولده وضيفه هذه فتنة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تكفرها الصلاة والصوم والصدقة كما في الحديث فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة مثل هذا الكلام اللي يحصل قال الذي هي مجدوع كذا تكفرها الصلاة والصيام والصدقة الكلام اللي يحصل بين الإنسان وبين جاره وولده وزوجته هذه هي الفتنة فتنة الرجل في أهله وماله لما سأل عمر رضي الله عنه حليفة عن الفتنة فقال يا عبد الله وهي الرجل في أهل تكفر الصلاة والصلاة قال ليس أسألك عن هذا لكن أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر هي القتال بينه فهذه الفتنة لا يحصل من أحد الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء حصل كل واحد يحصل له هو من أفضل الناس بعد الأنبياء لكن عند الغضب حصل تكلم قال يا مجدوع يا مجدوع الأنف يا مقطوع لماذا ما أعطيت أضيفك قراهم قال وحلف لا يطعمه فاختبأت أنا يعني عبد الرحمن فقال يا غنتر فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه فحلف الضيف أو الضيف أن لا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه وهذا الحلف كان أولا قبل هذا الحلف يعني من باب يعني بيان للضيف أنه أن تأخرهم شق عليهم أنه لا ينبغي له هذا ولهذا حلفت المرأة هذا قبل الحجاب معروف من قبل الحجاب لأنها أساس عندهم كان عند الضيف وإلا بعد الحجاب حلفت المرأة وتكلم معهم قبل الحجاب فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. هذه من آية الله العظيمة، وهذه من كرامات الأولياء، جعل الله في هذا البيت بيت الصديق، وهو أفضل بيت بعد بيوت الأنبياء، فزاد الطعام، يأكل لقمة ربى من أسفل أكثر منها، فأكلوا وأكل الأضياف وبقيت على حالها، ثم بعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حالها، وأكل منها جماعة، وعث بها جماعة وأكلوا. هذه من كرامات الأنبياء في تكثير الطعام، لأن بيت الصديق أفضل بيت بعد بيوت الأنبياء. أما ما حصل للإنسان من الغضب فهذا يحصل لكل أحد، ولا يحط من قدر الصديق رضي الله عنه. فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا زيادة؟ فقالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر قبل أن تأكل. يأكلوا منها وربى من تحت أكثر منها، ولما انتهوا صرت أكثر مما قبل أن تقدم. وقرة عيني هذا قسم، حلف بغير الله هذا كان أولا، هذا الحلف بغير الله كان أولا قبل أن يعمل حلف بغير الله. إذا أقسمت في النبي صلى الله عليه وسلم، وقرت عيني الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس في أول الهجرة يحلفون بآبائهم، يحلفون فجاء النهي، كان عمر رضي الله عنه في ركب يحلف بأبيه، فنده النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وصار بعد ذلك الحلف بغير الله من الشرك أصلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحلف بغير الله قد كفر أو أشرك. نعم. والشاهد قول الضيف: لا آكل حتى تأكل. نعم.
باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار،
بشير نعم بالتصريح نعم،
عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم؟ قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل، فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. قال الليث: حدثني يحيى عن بشير عن سهل. قال يحيى: حسدت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة: حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحط ورقها. فوقع في نفس النخلة، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفس النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكره.
نعم. هذه الترجمة لإكرام الكبير والبدء بالأكبر في الكلام وفي السؤال، أنه يبدأ بالأكبر في الكلام وفي السؤال في إكرام الكبير. ذكر فيه حديثان: الحديث الأول حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله في خيبر، وأنهما عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود، محيصة وخويصة أبن عمه، أتيا خيبر وتفرق في النخل، وهي الصلح في ذلك الوقت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل عبد الله بن سهل، يعني تفرقوا عبد الله بن سهل في مكان ومحيصة في مكان وحيصة في مكان. اليهود قتلوا عبد الله بن سهل، فلما جاء محيصة وحيصة وجدوه قتيلا، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون اليهود، وكان له أخ عبد الرحمن بن سهل أخوه أخ القتيل وابن عمه حويصة ومحيصة ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم قال يا رسول الله إن أخي قتل ولم يتكلم ابن عمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر وهذا هو الشاهد الترجمة كبر يعني قال يحيى ليري الكلام الأكبر لما تكلم عبد الرحمن وكان أصغر القوم ولم يتكلم حويصة ومحيصة ابن عمه وهو أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن كبر الكبر قال يحيى الراوي المعنى ليري الكلام الأكبر هذا هو شهادة الترجمة تقديم الأكبر في الكلام في الخصومات عند القاضي أو غيره وكذلك تقديم الأكبر في إعطائه الماء إذا التحف بالماء أو باللبن أو بالقهوة تقدم الأكبر تعطيه أكبر أو اللبن أو العصير أو السواك تعطيه الأكبر ثم هو إذا أراد أن يعطيه يعطيه على يمينه لكن الداخل يعطيه الأكبر أو يعطيه رب المنزل أو يعطيه والده فأنت تعطيه الأكبر ففيه تقديم الأكبر في الخصومات عند القاضي أو غيره وكان تقديم الأكبر في إعطائه الماء أو الهدية أو اللبن ثم هو إذا أو الطيب مثلا ثم من وقع في يده بعد إذا أراد أن يعطي يعطي من على يمينه ولو كان صغيرا ولا يعطي من على يساره إلا إذا سمح له من على يساره هذا هو الشاهد الترجمة ولهذا المؤلف الترجمة قال باب تقديم باب إكرام الكبير ويبدأ بالأكبر بالكلام والسؤال وهذا فيه أيضا إكرام للكبير ولهذا أمر النبي عبد الرحمن لما أراد أن يتكلم قال اترك ابن عمك هو يصرف أكبر منك يلون الكلام فهي إكرام الكبير وفي أن الكبير يبدأ بالكلام والسؤال فتكلم تكلموا فويصة وحيصة في أمر صاحبهم وقالوا يا رسول الله إن وجدنا ابن عمنا قتيل تفرقنا ولا نعرف قتل إلا اليهود فهو اليهود هذه ديارهم نحن في خيبر هذه تسمى القسامة وبينه وبينه العداوة معروف اللوث فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم قالوا يا رسول الله أمر لم نره كيف نحلف ونحن لم نره قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 قالوا يا رسول الله كفار المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلفوا على شخص واحد 50 يمين ويدفع إليكم فتقتلونه ففيه أنه يثبت القصاص في القسامة بأيمان 50 من أولياء القتيل 50 رجل كل رجل يحلف يمين ولا بد في القسامة من اللوث يعني قرينة تدل على أنهم قتلوا منها مثل العداوة مثل اليهود عادة في لوث هي أنه يثبت القصاص في القسامة بأيمان 50 من أولياء القتيل يحلفون على شخص 50 يمين أنه هو القاتل فيستحقونه ويقتلونه لما بينهم من اللوث والعداوة فإن أبوا حلف الخصم 50 يمينا ويبرأ فإن أبوا حلف الخصم ولو كان كافرا الخصم يحلف ولو كان كافرا 50 يمينا لأنهم لم يقتلوا ولا يعلمون قاتلا فيبرعون بذلك فإن لم يكن 50 شخصا رددت الأيمان على الموجودين إذا كانوا 5 كل واحد يحلف 10 أيمان إن لم يكن 50 رددت الأيمان على الموجودين ولو كان واحدا رددت عليه الأيمان وهذا خاص بالقسامة والقسامة كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام وبعد القسامة فلا يثبت القصاص إلا بشاهد عادل أو بإقرار القاتل واعترافه وهو عاقل رشيد لأن يعني القصاص يثبت في أي شيء شهادة عادلين يشهدون أن فلان قتل فلان أو بإقرار القتيل إذا كان رشيد عاقل يقر بأنه قتل فلان إلا القسامة لا مستثنات هو نود القتيل في مكان في حي أو في مكان ويوجد لوث يعني قرينة تدل على أنه قتلوا إما عداوة أو ما أشبه ذلك فإذا ادعوا أنه قتلوا يحلفون 50 يمينا 50 رجل كل واحد يحلف يمين فإن لم يوجد رد الأيمان عليهم يحلفون على شخص بعينه بأنه قاتل يدفع عليهم فيقتلونه فإن أبوا رد الأيمان على الخصوم فيحلفون أنهم ما قتلوا ولا علموا قاتلا فتبرأوا وسواء كان الخصم مؤمن أو كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تحلفون أتستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان 50 منكم قالوا أمر لم نره ما ندري ما شهدنا كيف نحلف قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم قال رسول الله قوم كفار كيف نقبل أيمانهم وهم كفار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله, يعني دفع ديتهم, يعني دفع ديتهم قطعا للنزاع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام دفع ديتهم من بيت المال قطعا للنزاع, وإلا فليس لهم إلا أيمان خصومهم مسلمين كانوا وكفار. هذا الحكم الشرعي, ليس لهم إلا أيمان خصومهم مسلمين أو كفار, إما أن يحلفوا فإن رفضوا ردت الأيمان على الخصوم فحلفوا مسلمون أو كفار, وإذا حلفوا بريوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته, دية القتيل من بيت المال من قبل نفسه قطعا للنزاع. قال سهل الراوي: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربة لهم فركضتني برجلها. يعني هذا التحقيق أنها الذي دفع 100 بعير 100 ناقة, والراوي يحقق هذا يقول أنا دخلت المربة حتى إن ناقة رفستني برجلها. يعني هذا التحقيق, تحقيقا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الدية من عند نفسه. فالحديث الثاني حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروني بشجرة مثلها مثل مسلم في تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. هذا فيه القول العالم على تلاميذه المسألة, يختبر ما عندهم من العلم وليكون أوقع في نفوسهم في مشروعية القاء المسألة على طريقة السؤال حتى يكون أوقع في النفس حتى يتأمل التلاميذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروني بشجرة مثلها مثل مسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. في اللفظ الآخر: فوقع الناس في شجر البوادي, كل يقول شجرة فلانية شجرة الطرفة شجرة كذا, وقع الناس في شجر البوادي. في اللفظ الآخر: أن النبي كان في يده جمار, هذا علامة كان جمار النخل. قال ابن عمر: فوقع في نفسي النخلة هو صغير فكرهت أن أتكلم, وتم أبو بكر وعمر, فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال ابن عمر: فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفسي النخلة. قال له أبو عمر قال ما منعك أن تقولها, لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلتما فكرهت. فيما فوائد أنه ينبغي الإنسان أن يقول ما عنده من العلم عند البحث والسؤال, ولو كان في المجلس من هو أكبر منه سنا وعلما, ولا ينبغي أنه نسأل إن العلم شاع. وفيه أن عمر رضي الله تمنى أن يتكلم ولده, فيه شفقة الوالد, وفيه أن فرح الوالد بتفوق ابنه, وفيه أن الوالد يود لولده الخير وأنه قد يفضله على نفسه, قد يتمنى أن يكون أحسن منه. والشاهد من الحديث تقديم الأكبر, لأنه قال: فكرت وأنا أتكلم وتم أبو بكر وعمر. عمر عبد الله أراد أن يقدم أباه وأبا بكر فلذلك استحى ولم يتكلم. ذكر الحافظ قال: كأنه يشير بإرادة إلى أن تقديم الأكبر حيث يقع التساوي, حيث يقع التساوي تقديم الأكبر. أما لو كان عند الصغير ما ليس عند الكبير فلا يمنع من الكلام بحضرة الكبير, لأن عمر رضي الله عنه تأسف حيث لم يتكلم ولده مع أنه اعتذر له بكونه بحضوره وحضور أبي بكر, ومع ذلك تأسف على كونه لم يتكلم. يقول كان الحافظ كان البخاري يشير بإراده إلى أن تقريبا أكبر إذا وقع التساوي, إذا كان وقع التساوي في العلم, يعني لو كان كلهم يعلمون لا بأس تقدم الأكبر, لكن ما علمهم سكتوا, وأنت عندك علم وليس عندهم هذا العلم فلا يقدم الأكبر. تكلم بما عندك من العلم, لكن ما عنده مثل ما عندك. نعم, بركة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس رضي الله عنه: في كل لغو يخوضون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس
قال سمعت جندبا يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذا أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل. وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل أن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن أكوع ألا تسمعنا من هنياتك
من هنيهاتك شنبه تكلم عليه السالة تكلم عليه الحافظ ما تكلم عليها العيني من في السالة عيني ها هنيهاتك أو هني ها اشكال عليه ايش ضم الها هنيهاتك نعم هنيهاتك نعم صار في رواية أبي ذر هنياتك في رواية أبي ذر والرواية الأكثر هنياتك هذه رواية الأكثر رواية أبي ذر هنياتك مثل ما عندك هذه رواية أبي ذر. نعم
ألا تسمعنا من هنياتك. قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن أكوع. فقال يرحمه الله. وقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. قال فاتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها. قال أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع ذباب سيفه
فمات منه. ما عندك منه؟
ما عندي أحسن
من هنا.
فأصاب ركبة عامر فمات منه. فلما انقفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا فقال لي ما لك؟ فقلت فدا لك أبي وأمي. زعموا أن عامر أحبط عمله.
أحبط عندك؟
أحبط
يمكن نرى النسخة حبط عمله تكلم على أحبط حبط ها؟ لا أحبط يعني أحبط عمله بفعله عندك ها سأتكلم عليها كلام الحافظ قوله أحبط عمله وحبط عمله اختلاف النسخ الحافظ ما تكلم عليها إيش كلام ها حبط بس اسم محدث حبط عمله نعم بس إيش عندك في الهمزة
نعم
ها
نعم.
إيش
أحبط زعموا أن عامر أحبط عمله
ما ذكروا صح مالك ها لكن إذا كان هنا هذه الرواية هذه ما ذكر الصلاح إلا قول واحد كم أطراف ها قال هنا ما من أشار الأطراف الآن وتقدم ها وتقدم في خيبر فصل خيبر لكن هنا هل ذكر أطراف الآن ما ذكر له ما ذكر أطراف
الرواية نعم يمكن الرواية الأخرى غير تختلف، لكن الرواية هنا ما دلت الإصلاح لا إلا رواية واحدة حبط عمله محتمل حتى الشهر يراجع في قصة خيبر. نعم يعني أحبط وله وجه أحبط عمله يعني أحبط هو عمله بفعله قتله نفسه يحبط عمله يعني بقتله نفسه. نعم
زعموا أن عامر أحبط عمله قال من قاله قلت قال فلان وفلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي نشا بها مثله. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال ويحك يا أنجشة رويدك سوقا من قوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة فيما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يمنع المعقودة للشعر والرجز والحداء وما يجوز منه وما يكره منه. هذه الترجمة تدل على أن الشعر نوعان شعر جائز وشعر ممنوع نوعان شعر جائز وكذلك الرجز نوعان جائز وممنوع وكذلك الحداء جائز وممنوع. فلذا قال باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. والشعر هو في الأصل اسم لما دق ثم استعمل ومراد به اصطلاحا الكلام المقفى الموزون قصدا الكلام المقفى الموزون قصدا وهو في الأصل اسم لما دق. والرجز نوع من الشعر عند الأكثر وقيل ليس بشعر. الرجز نوع من الشعر هو بحر خفيف مستفعل 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 على وزنه مستفعل 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 خلاف الطويل فعول مفاعل فعول مفاعل. أما هذا الرجز ولهذا يسمونه حمار الشعراء رجز كل يستطيع حتى لما يقول الشعر يستطيع كل الرجز يسمونه حمار الشعراء مستفعل 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 على الشطر الأول الشطر الثاني مستفعل 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 على وزن. فبعضهم يجعل الرجز نوع من الشعر وبعضهم لا يسميه شعرا يعني يشبه السجر. فالأكثرون أن على أنه نوع من الشعر أكثر الأدباء على أن الرجز نوع من الشعر وبعضهم يقول ليس بالشعر. وأما الحداء فهو بضم الحاء تخفيف الدال يمد ويقصر الحداء بألف بعد همزة ويقال حداء بألف مقصورة وهو سوق الإبل بضرب مخصوص من الغراء سوق الإبل بضرب مخصوص من الغراء يسوق الإبل ويغني تكون الإبل تسرع إذا سرعت الغناء مع السوق أسرعت سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء والغالب أن يكون بالرجز الحداء إنما يكون في الغالب بالرجز وقد يكون بغيره من الشعر. قد جرت حالة الإبل أنها تسرع السير إذا حدي بها والحداء مباح إذا لم يكن فيه محذور. فالشعر إذا لم يكن فيه محذور لا يكون فيه كذب ولا يكون فيه غزل ولا يكون فيه تشبيه بالنساء ولا فيه قلب للحقائق فلا بأس به. وكذلك الرجز نوع منه وكذلك الحداء إذا كان لأجل سوق الإبل وليس فيه محذور فلا حرج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية قل تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون في السر بن عباس في كل واد يهيمون قال في كل لغو يخوضون قال ابن عباس في كل لغو يخوضون تفسير الآية في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ذكر الله تعالى أن الشعراء نوعان قسم غاوون وقسم استثناهم الله وهم الذين عملوا وعملوا الصالحات دل على أن الشعر نوعان والشعراء نوعان الشعراء يتبعهم الغاوون وهم الذين أوصفهم الله في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون في كل لغو يخوضون ويقولون ما لا يفعلون فهؤلاء مذمومون. والقسم الثاني ليس كذلك هم الذين استثناهم الله فقال إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هذه الأوصاف الذين عملوا وعملوا الصالحات وأكثر من ذكر الله لا يكون الغالب عليه الشعر. سيأتي في ترجمة أن الذي يغلب عليه الشعر مذموم وأنه لأن يمتلئ جوف الإنسان قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا ولهذا قال سبحانه وذكروا الله كثيرا
يكثر من ذكر الله ما يغلب عليه الشعر، وانتصروا من بعد ما ظلموا أيضا كذلك إذا كان ينتصر بعد ظلمه هذا حق له. ثم توعد الله الظالمين فقال فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، من اعتدى على غيره سبه بالشعر أو بغيره فهو ظالم، أما من انتصر لأنه مظلوم فهذا مستثنى. وكذلك الرجز نوع من الشعر، حكم الشعر إذا لم يكن فيه محذور ولا قلب للحقائق ولا كذب ولا تزوير ولا سب ولا تشبيه فهو جائز الشعر كان أو رجزا. وكذلك الأفداء سوق الإبل بغلاء مخصوص لا بأس به وهو جائز. هناك من خالف فيه كما ذكر حفظنا بعض الحنابلة خالف في جواز الفداء، هذا محمل على ما إذا كان فيه محذور، أما إذا كان يحذو الإبل يغني بغلاء عادي بفمه ما في موسيقى ولا في محذور فهو جائز. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنجشه وهو يسوق الإبل يحذو، فدل على جواز الفداء ويلحق به ما يحرض على الجهاد والقتال مثل كلمة عامل اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت لك ما لاقينا، مثل شعر عبد الله بن رواحة الشعر الذي فيه حث وتحريض على الجهاد وقتال الأعداء، هذا من جسع الفداء مباح يحذو الإبل. ومن ذلك ما كان الناس لما كانوا يسنون الإبل يستخرجون الماء عن طريق وضع الغرب في رقبة البعير بوسط الحبل تجره ويكون ذهابا وإيابا معها يسوقها ويغني حتى ينشطها على هذا، هذا من جنس الفداء إذا لم يكن فيه محذور. فكان يجلس الساعة والساعتين الأول قبل أن تجد المكاين يكون ما الإبل هي التي استخرج الماء عن طريقها ويكون وسط الغرب، الغرب تلو كبير وهناك حبل تربط بها العير تذهب ذهابا وإيابا سافر كذا من الأمتار تمشي من هنا إلى هنا وترجع تجر الماء وتخرج الماء، ويجلس هناك من يسوقها يجلس ساعتين ثلاث أربع ساعات خمس ساعات ست ساعات ثم يغني طول الليل، أحيانا طول الليل هو يسوق الإبل يسوقها تستخرج الماء ذهابا وإيابا، وأحيانا يكون ست ساعات سبع ساعات ثمان ساعات يطول عليه وقت يكون غني يستر في آخر الليل. وكان الناس يأتون بالأمين المعروف أنه منكر ويأتون إليه ويضربونه وتغني الليل كلها وهو متعب كل الليل ثمان ساعات كل الليل من أول الليل إلى آخره، يشددون بعض الآن بعضهم يشددون ويأتون به ويضربونه ويشتكونه وتغني هذا ولا حرام، هذا من سوق الإبل. هذا إذا كان كلمات يعني ما فيها محذور يصلي نفسها أيضا ويزجر الإبل هذا لا محذور من جسع الحداء لا مانع فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعض الإخوان يشددون بعضهم عنده غيرة زائدة وبعضهم عنده جهل فيأتون ويضربونه ويؤدبونه، وقد يكون هو أيضا ليس عنده شيء من العلم يعني يستغل وقت مثلا بالذكر أو بقراءة القرآن، ما في الغالب أنه يكون جاهل ويقضي ليلة ويزجر الإبل بالغلاء بالحدى جسم الحدى سوق الإبل فهذا لا محذور إذا كان المقصود سوق الإبل وليس فيه محذور فلا بأس به، هذا الأصل في الحدى في الجواز. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا حديث أبي بن كعب حديث لو إن من الشعر حكمة، في أن الحكمة من الشعر، الحكمة هي القول الحق الذي فيه إصابة للحق، من الشعر الحكمة، إن من الشعر الحكمة القول الصائب، فإذا ليس كل الشعر مذموم وإنما هناك من الشعر ما هو حكمة قول الصائب هذا مستثنى كما استثنى الله إلا الذين أنواع من الصالحات. حديث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذا أصابه حجر فعثر فدمت إصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا مستقيما غير هذا البيت، ما قال بيتا مستقيما غير هذا البيت. واختلف هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا أو قاله من عند نفسه اتفاقا، من العلماء قال هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وإنه لغيره قاله متمثلا، ومنهم من قال إن قاله مبتدع قال اتفاقا اتفق يعني عفو الخاطر ما تصنع جرى على لسانه كلمة جملة ثم جملة من جنس السجع، وهذا لا يدل على أنه شاعر ولا ينافي قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كل سنة يقول البيت والبيتين والثلاثة والأربعة وشيء يجي على سنة ما يجعله من أهل الشعر. أهل الشعر الذين لهم عندهم قوة يقول الشعر ولهم يقول القصائد هذا. أما اللي يقول البيت والبيتين والثلاثة ما يسمى شعر. ثم أيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا على القلق اتفاقا أن يجرى على لسانه بدون تكلف. وأما من قال إن قاله متمثلا فلا متمثلا يعني غيره. ومنهم من قال إنه قال هكذا قال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت ولم يعني ما أراد أن يكون شعر. الحديث الثالث حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. قال ألا كل شيء ما خلى الله باطله. هذه أصدق كلمة. والكلمة المراد هنا البيت. والكلمة تطلق على الكلمات. خطبة تسمى كلمة. الرسول ألقى كلمة. فلا عنده كلمة. وهي كلمات. مئات الكلمات. خطبة كاملة تسمى كلمة. أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطله. هذه أصدق كلمة. كل شيء ما خلى الله فهو باطل. وفي البيت الثاني وكل نعيم لا محالة زائل قال قيل لها كذبت. الشطر الثاني البيت وكل نعيم لا محالة زائل قيل كذبت بنعيم الجنة لا يزول. غلط. الكلمة الأولى الشطر الأول هذه أصدق كلمة والشطر الثاني ليست صادقة. على كل شيء ما البيت على كل بيت لبيت على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. الكلمة الأولى أصدق كلمة والكلمة الثانية كذب لأنه مستثنى نعيم الجنة. والكل نعيم الله بحالة زائل نعيم الجنة لا يزول. وكاد أميت الله بالصلت أن يسلم لأن له شعر طيب فيه أثبت علو الله على عرشه وأثبت العرش محمول أن تحمله الملائكة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أميت الله بالصلت أن يسلم كاد يسلم. أظن في اللفظ الآخر أسلم لسانه وكفر قلبه. أسلم لسانه وكفر قلبه. كاد أميت الله بالصلت أن يسلم لكنه لم يسلم. كاد قارب من أفعال المقارب يعني قارب عن يسلم قارب عن يسلم. حيث الرابع حديث سلمة بن الأكوع في خروجهم إلى خيبر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع تسمعنا من هنيهاتك في رواية أبي ذر من هنياتك وهو أخو سلمة عامر قال وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو في القوم يقول اللهم لولا أنت خاطب الله عز وجل اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا اغفر لنا ذنوبنا يعني ما اقترفنا من الذنوب وثبت الأقدام إلا قينا إلا قينا الأعداء في القتال وألقي السكينة علينا ألقي السكينة علينا حتى لا تفل إنا إذا صيح بنا أتينا إذا صيح بنا بالجهاد صح تعدى الجهاد لبينا مسرعين إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا هذا من الحداء الجائز هذا دخل يقول والحداء وما يكره منه هذا من الحداء الجائز من جس حداء الإبل هذا التشجيع على الجهاد والحث على الجهاد ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عامر على هذا الحداء فدل على جوازه الحداء إذا كلم يكون فيه محذور لا حرج فيه الحداء في سوق إبل يحثو ويغني مثل هذه الكلمات أو كذلك يشجع على الجهاد ومثل ما يفعل بعض العمال على الشهد بعض العمال إذا كانوا ينقلون الإبل اللبن والعمال اللي يعملون الآن في البيوت إذا كانوا يصعدون بالإبل باللبن يحتاج إلى وقت يحثون هذا يعطي كلمة هذا يعطي كلمة هذا يعطي بيت هذا يعطي شطر حتى يشجعهم يحثوهم وهم يصعدون بالإبل أو الخرسانة أو إلى فوق الدور الثاني أو الدور الثالث يعني يحتاج إلى وقت ساعة ساعتين ومن يقول اللبن يحدو كلمات يعطي كلمة ويناوله كلمة ويناوله ويحدو ثم يحدو الثاني ويجيبه حتى التشجيع والتنشيط على العمل فهو من هذا الباب من الحداء الجائز ومن ذلك مثل ما قلت لكم لما كان الناس اللي يحلو بالإبل وفي استخراج الماء إذا لم يكن فيه محذور فالأصل الجواز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق لما سمع عامر يحلو قالوا عامر بن الأكوع فقال يرحمه الله فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال شخص يرحمه الله دل على من سيستشهد سيقتل شهيدا لما قال النبي يرحمه الله عرف الصحابة أنه سيقتل شهيدا فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله, يعني وجبت له الشهادة لولا أن تعتنى به, يعني نسمع من كلمات من هنيهاته. قال فأتينا خيبر فحاصرناها, حصروا خيبر, خيبر حصون متعددة, بعضها فتحت سلحان وبعضها فتحت عنوة, وهذا من الحصون التي فتحت عنوة, فحاصرناها حتى أصابتها مقصة شديدة, صبه جوع شديد, طالع الحصار ولا عنده شيء, والمدينة بعيدة والمواصلات مثل مواصلات عندنا, ولا عندهم وسائل اتصال, لا عندهم هاتف ولا جوال ولا سيارات ولا طائرات, مسافة بعيدة, مسافة قصر بين خيبر والمدينة 130 كيلو, مسافة هذه الإبل محملة من 3 أيام و 4 أيام, ما عندهم شيء, أصابهم مخمصة شديدة يعني جوع شديد. قال ثم إن الله فتح عليهم بعد الحصار الشديد, فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرا كثيرة, سد الجوع ذبحوا الحمر الحمير حمير الإنسية, صاروا مخلصا شديدة جوع شديد وليس عندهم شيء. فلما فتحت خيبر ما وجدوا إلا الحمير, وكانت مباحة قبل ذلك, كانت مباحة. فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرا كثيرة, يعني الجيش كثير ومتعدد والحصار طويل, والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان, يعني هذا أولى يقود نار وهذا يقود نار وهذا نيران, يعني الجيش متعدد بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم, ما يقدر يدور عليه في وقت واحد. فقال رسول الله ما هذه النيران, على أي شيء تقدون؟ استفهم. قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية, قال إنسية وقال أهلي إنسية لأنها تعنس للناس, يقابلها الحمر الوحشية, حمر وحشية صيد, وما هذه قال حمر إنسية وقال حمر أهلية, إنسية لأنها تعنس الناس في البلد, وقال حمر أهلية لأنها متأخلة, يخيف حمر وحشية فإنها متوحشة فإنها صيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. هذا جعل النبي الوحي بتحريم حمر الأهلية, وكانت قبل ذلك مباحة. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس, وأكفئت القدور وإنها تفر باللحم تطبخ, أكفئت القدور. وهذا في سرعة استجابة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم, ما تأخر, جوع شديد أصابهم ولحم يطبخ تفور, ومع ذلك أوقد, مع ذلك أكفأ القدور. فقال أهرقوها واكسروها, أكسروا القدور مبالغة فيها لأنها نجسة, صارت نجسة, أكسر القدور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهرقها ونغسلها القدور, يعني نستفيد منها. فقال أولاك, كان هذا جاء الوحي في الحال الأول, قال لهم أهرقوا اللحم واكسروا القدور, فلما قال رضي الله صلى أو نغسلها نهرقها ونغسلها استفيد من القدور, قال أولاك, جاء الوحي في الحال. أحيانا يكون الوحي سريع مثل ما جاء ممر في سورة النساء, لا يستوي قاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر, نزلت لا يستوي قاعدون المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله, والنبي صلى الله عليه وسلم يمليها على كاتب على زيد. جاء عبد الله بن مكتوم وكان رجل أعمى, فقال يا رسول الله أنا ضرير البصر لو استطيع الجهد لجهدت, فنزل في الحال غير أولي الضرر, فأمر النبي كاتب فكتبها في الحال نزلت. كذلك هنا لما قال أو نغسلها أو نهرقها أو نغسلها, جاء الوحي في الحال فقال أولاك, في دليل على تحريم لحوم الحمر الإنسية وأنها محرمة, وكان قبل ذلك مباحة, وأن والحكمة في تحريمها النجاسة وأنها رجس, خلافا لما قال أن السبب في تحريمها أنها حمولة الناس أو أنها لم تخبس كما سبق, والصواب أنها رجس. الحديث نص في الآخرة إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الإنسية فإنها رجس. فلما تصرف القوم كان سيف عامر فيه قصر, فتناول به يهوديا ليضربه, كان في مبارزة بين يهودي وبين عامر, لما تبارز عامر واليهودي أخذ عامر سيفه ليضرب به اليهودي, لكن السيف قصير, فرجع ذباب سيفه طرف السيف فأصاب ركبة عامر, طرف السيف أصاب ركبته بدون اختياره, ثم أخذ السيف اللي يضرب به اليهودي أصاب طرف السيف ركبة عامر فمات منه, يعني تسمم جرح ثم مات منه. فلما قفلوا راجعين من خيبر تحدث الناس, تحدث بعض الصحابة وبعض الجيش, وقالوا إن عامر حبط عمله, قفل نفسه حبط عمله. قال سلمة أخوه سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا متأثر, فقال لي ما لك؟ فقلت فدا لك أبي وأمي، أفتيك بأبي وأمي، التفتيه الرسول فدع بالأب والأم، وأما غيره فهل يفدي؟ فلا يفديه بأبي إذا كان مسلمين، سيأتي التفتيه في باب المستقل. فقلت فدا لك أبي وأمي، زعموا أن عامر الحديط عامر، الزعم يطلق على القول ويطلق على الادعاء الثاني، يعني قالوا إن عامر حبط عمله. قال من قاله؟ قال سلمة قلت قاله فلان وفلان وفلان وأسير بن حضر الأصاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قاله، كذب يعني أخطأ، كذب يطلع على الخطأ، كذب من قال يعني أخطأ، مثل قوله في الحديث الآخر كذب أبو السنابل، مثل قول الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي، لما جاء قال إن بطن أخي استطل قال أسقي عسلا، قال سقيته فزاد، قال أسقي عسلا، ثم قال كذلك صدق الله وكذب بطن أخي، يعني أخطأ. وهنا مراد على أمراض الخطأ، فمن أخطأ ولو لم يتعمد الكذب يقال كذب، يعني أخطأ يقول كذب، كذب أبو السنابل يعني أخطأ، ومن قول العباس كذب عدو الله يعني أخطأ، هنا قال كذب من قال يعني أخطأ. إن له لأجرين عامل، وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي أشابه مثله. وهذا يعني هذا فيه دليل على أن قتل الإنسان نفسه عن طريق الآلان ما يسمى لتفسير يفجر الإنسان نفسه من الأعداء، هذا دليل على أنه لا يجوز، دليل على أنه لا يجوز أن يفجرون أنفسهم في، يقول نفجر أنفسنا في الجهاد بين اليهود في اليهود أو في غيرها. وجه الدلالة أنه إذا كان الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم فعل عامر حيث أنه ارتد إليه ذباب سيفه ومات بدون اختياره، فقالوا قتل نفسه حبط عمله لأنه قتل نفسه، فكيف الذي يفجر نفسه باختياره؟ الذي يفجر نفسه باختياره ما في إشكال، يقتل نفسه، قاتل نفسه، عامر ما قتل نفسه هو باختياره، أصابه ذباب سيفه، ومع ذلك قال الصحابة وتحدث جماعة من الصحابة وقالوا حبط عمله قتل نفسه، لكن الذي نفع قال لا، ما إنه لجاهد مجاهد ما قتل نفسه هو باختياره، فكيف الذي يفجر نفسه؟ يأتي يفجر نفسه ويفجر نفسه ويقول إن هذا نوع من الجهاد. ومسألة فيها اختلاف المعاصرين والعلماء المعاصرين، منهم من رأى أن هذا من الجهاد ومنهم من منع، منهم قال إن هذا ليس من الجهاد، هذا من الأدلة اللي ظهر لي، قد بيت هذا في بعض الدروس، بعض واعترض بعض الناس وقال إن هنا فلان أفتى وفلان عصى، هناك من أفتى لأن هذا نوع من الجهاد وأنه لا طريق الآن للقضاء على اليهود والقضاء على وإرعابهم إلا عن طريق هذه الحملات الاستشهادية، نسميها حملات استشهادية، والذين يدعون يقول حملات انتحارية، هذه حملات انتحارية، والذين يفتون بالجهاد يقول حملات استشهادية، يقول لا طريق لهذا، ولهم أدلة في هذا، لهم أدلة في هذا، لكن لم تتضح لي أنا. وهذا أرى أن هذا من الأدلة التي تدل على أن ما فجر نفسه ليس لا يعتبر قاتل لنفسه. نعم، وهذا عامل هذا القصد الآن، قصد قتل نفسه، لا ظاهر الفعل أنه قتل نفسه، ظاهر الفعل يقتل اليهودي، يريد يقتل اليهودي فرصد إليه نفسه بالأخيان، ظاهر والباطل سواء، ما في ظاهر وباطل. على كل حال لهم أدلة، ذكروا فيها أدلة كثيرة لكن ما ظهر لنا منها كذا، ومنها قصة أبي أيوب الرجل الذي ألقى نفسه، قال سبحانه يلقي بنفسه الرجل الذي غمس نفسه في الروم وصاح الناس، قال سبحان الله يلقي بنفسه لثالثة، فقال أبو أيوب أنكر رأيه، قال ليس هذا الإلقاء التهرب، إنما الإلقاء القعود على الجهاد وإصلاح المزارع وغيرها، هذه من الأدلة. لكن نقول هناك الذي ألقى دخل في صفوف الروم هذا في وقت صف القتال، في الصف ما بيأتي إلى قوم آمنين يفجر نفسه بينهم، هنا صف القتال يعني حينما تصافوا القتال خرج رجل من المسلمين وغمس ألقى نفسه في الروم، في صفوف الروم هذا في وقت صف القتال، لكن واحد يفجر نفسه بين أناس آمنين ليس مثل هذا. على كل حال المسألة الآن فيها المعاصرين لهم قولا في هذا،
قصة صاحب الأخدود
نعم هذه من أدلتهم، هذه مع أنها في شرع من قبلنا، ولا قتل نفسه أيضا، فهو ما قتل نفسه، إنما الملك هو اللي قتله أخبره ما بأسر بنفسه. وفيها ها؟ إيه؟ إيه؟ للجهاد هذا الآن يريد تنتشر الدعوة. ثم يضع هذا في شرع ما قبلنا, هذا في شرع ما قبلنا لا جاء ما يدل, جاء ما يدل على الحديث الأخرى مثل الحديث هذا حديث عامر وغيره. على كل حال المسألة فيها الآن المسألة الآن فيها يعني تأمل فيها كلام, لكن الآن ما ظهر لي. وكان الشيخ سبحانه الشيخ رحمه الله يفتي بالمنع, وظن الشيخ محمد رحمه الله يفتي بالمنع وأن التفسيرات وكذلك ولم يذكر أدلة, لكن أنا ظهر لي هذا من الأدلة, وإن كان ما ذكر الشيخ رحمه الله لكن ظهر لي من الأدلة وبينت هذا أن هذا قصة عامر من الأدلة التي تدل على المنع. يعني إذا كان الصحابة أشكل عليهم فعل عامر فدى إليه ذباب سيفه ومات بدون اختياره ومع ذلك قالوا حبط عمله, فكيف الذي يقتل نفسه باختياره؟ طيب بس هذا في الجهاد, هذا في صف القتال, في صف القتال وثم ما قتل نفسه وقد ولينزل كم من الإنسان نزل وسلم. طيب كلامك ما في شيء واضح, شفنا شيء من كلام, لكن على كل حال هم لا له أدلتهم وأولئك الذين يفعلون هذا هناك أفتاهم. ثم يقول هذا وسيلة إلى التفسير الذي يفجرون أنفسهم بين المسلمين, ما الذي جرأهم اللي يفجرون أنفسهم بين المسلمين هؤلاء؟ هذا يفجروا الآن عندنا في بلادنا الآن لا الفتاوي التي أباحت لأولئك اللي يفجرون, قال ما في فرق يفجر أنفسهم في فلسطين ولا في أفغانستان ولا في الرياض, كل واحد كل جهاد. من الذي جرى على هذا؟ الفتاوى التي جرأت قالت أباحت له أن يفجر نفسه, هذه من الوسائل لا شك أنها وسائل وسيلة, الفتوى هناك وسيلة هي اللي جرأتهم على التفسير تفسير أنفسهم صلى الله عليه وسلم والعافية. لا زلت أنا أرى أنه ممنوع شرعا. حديث الأخير حديث أنس بن مالك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء ومعهن أم سليم فقال ويحك يا أنجشة, أنجشة مولى يحدو, ويحك يا أنجشة بويلك سوقا بالقوارير, بالقوارير النساء شبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثير الصوت الحسن فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها, كان يحدو بالإبل وعليها النساء فوق الإبل, وأنجش هذا مولى جعل يحدو بصوت الحسن يغني ويزدر الإبل بهذا الصوت الحسن والإبل فوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أنجش رويدك, يعني ارفق رويدك كلمة يرد إلى الرفق, رويدك سوقا بالقوارير, القوارير هي النساء, شبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثير الصوت الحسن فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها, جعل القوارير تكسر سريعة, وهذا النساء لا تتحمل ضعيفة الصوت الحسن يؤثر عليها وعزائم النساء ضعيفة, فشبه ضعف عزائم النساء وسرعة تأثير الصوت الحسن من القوارير في سرعة كسرها. وقيل يعني أن يرفق بالمطايا لأنها تسرع يعني بالإبل, فإذا أسرعت لم يمنع على النساء من السقوط, يرفق بالقوارير يعني ارفق بالمطايا وبالإبل, فإنك إذا استمرت على الحلو تسرع الإبل, فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء من السقوط, لكن أول أرجح. وهذا فيه على إباحة الحداء, حديث فيه على إباحة الحداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنجش على الحداء وإنما أمره بالرفق فقط, ما قال الحداء ممنوع, قال رويك أرفق شوي شوي أرفق لأن تتكسر القوارير, رويدك يا أنجش سوقا بالقوارير, النساء تتأثر بالصوت الحسن كما تتأثر القوارير بسرعة الكسر إليها, أو ارفق بالمطايا لأنها تسرع إلى سرعة الصوت الحسن فربما سقط في النساء التي تحمل هذه المطايا. مفيد على إباحة الحداء وأنه لا بأس به إذا لم يكن في محذور. نعم ها؟ لا الله كراهة التحريم, إذا كان فيه محذور فهذا ممنوع, إذا كان الشعر الذي فيه سب وفجاء وغزل بالنساء وقلب الحق بالباطل حرام, ألمهم القلب ألم ترى أنهم فيه والشعراء يتبعهم الغاوون, اتباع الغاوين لهم هذا جائز ولا حرام؟ ها إذا كان شعرهم يكون سبب الاتباع الغوي لهم صار محرم ولا جائز؟ حرم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما يفعلون، فيكره قراءة التحليل يعني وما يمنع منه. لا، ليس فيه دليل. ما على الشعر الجماعي، شعر عامد اللهم لولا اهتدينا لولا أنت اهتدينا، هذا حدا حدا شيء يسير حدا، وبعدين واحد اللي يحدي. وهناك اللي يحتجون به طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، أيضا فيها على منقطع أيضا من ثنيات الوداع، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار يستقبلون يقول طلع البدر علينا ثم قدم مهاجرا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا بدعا لله داع، أيضا هذا منقطع. ثم وسواء الكلمة تكون في الجهاد قد يقولها الواحد أو الاثنين مثلا كلمات قليلة فداء يسير للتشجيع، ما هو مثل هذا مثل الآن الشعر الجماعي المنظم الذي في تأوهات وفي لحن الغناء يؤثر مثل ما موجود الآن. هذا الشباب اللي أضعوا أوقاتهم كلها في الشعر إيش يسمونه إيش النشيد، ها نشيد جماعي وهو غناء طرب في طرب، حتى أنك لا تفرق بينه وبين الغناء، لأن إذا قبلت على التسجيلات ما تفرق بينه وبين الغناء، وفيه يعني له تأثير كتأثير الغناء وفي تأوهات بعضهم، وهو الواقع الآن حتى في التسجيلات التي يسجل المحاضرات يجب يأتون بهذا الغناء اللي في تأوهات وفي طرب لا تفرق بينه وبين الغناء، هو غناء حقيقة. الشيطان جاءوا من هذه الناحية، هم قالوا نحن شباب ملتزمون، وجاءهم من ناحية الشعر الجماعي وله غنى نفس التأوهات، بعضها يلقي واحد لكن في تأوهات وتنقيط مثل غنى لا فرق. إذا كانوا صادقين واحد يلقي قصيدة والبقية يستمعون يلقي هذا صوت عادي، أما هذه التأوهات وهذه التنقيطات وهذا التلحين الذي لا فرق بينه وبين الغنى، بل هو غنى نفس الغنى هو ولذلك ما استطيع ان اسمع له، اغلق في الحال ما استطيع اسمع الشريط اذا كان فيها النشيد الجماعي، مو نشيد غنى، غنى في طرب تأوهات تنطيق يطرب الواحد يلهب النفوس ويرقبها ويكررون هذا في اول الشريط وفي وسط الشريط وفي اخره، بعضهم اول الشريط الاخر ينبغي اصحاب التسجيلات انهم يتركوا هذا، ينبغي لهم ترك هذا، يبدا المحاضره من اولها يأتي بكلمة من أول وكلمة من الوسط وغناء وأبيات ويروح نص الشريط وثلاث أربع شريط على هذا الطريقة ثم تبدأ المحاضرة بعد ذلك. هذا استغلال، يعني حتى يستغل الشريط حتى في شريطين ثلاثة أربعة استغلال بالباطل.
نعم.
إيه تعوهون حفر خندق وغيرها كلها كلمات التشجيع مثل حدى من جسر الحدى، لكن فيها جماعي منظم فيها تأوهات فيها تلحين ما في. نعم حاس نحن نقول هذا حاس كلمات عادية حدا عادي ما في معنى الصوت العادي الصوت في بعض المناسبات ما هو دائما يضيع الأوقات كلها في شعر جماعي ومنظم وتأوهات وغناء وطرب، هذه مناسبات وقت محدود حفل الخندق وفي حفل على الجهاد، وهذا ليلهم ونهارهم يسمعون النشيد أكثر الأوقات وشيء منظم يرفعون الصوت وتنزلون الصوت، ما ينتبه للمعنى اطلاقا، حينما تسمع على هسه تنتبه للمعنى ما حد يتعمل المعنى، شوف متى يرفعون الصوت وتنزلون الصوت يطرب.
نعم.
ها يعني الظاهر بوحي من الله ثم نزل الوحي في الحال الاستثناء، مثل لما قال عباس يا رسول الله الا للخير، لما قال هذا متحرم لا يختل خلاها، قال يا رسول الله الا للخير فانه لبيوتنا، فنزل واحد قال إلا للخير استثناء من الشيء الحشيش، ومثل قول أولو الضرر لما نزلت في مكتوم في الحال.
نعم.
ها سيأتي الترجمة لبعد هذا لأكثر منها. نعم.
باب هجاء المشركين. حدثنا محمد قال حدثنا عبدة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بناسبي؟ فقال حسان لا سلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبي قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسب فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أصبغ قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك ابن رواحة، قال فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل عن الزهري وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ فقال أبو هريرة نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجهم، قال اهاجهم وجبريل معك.
هذه الترجمة لهجاء المشركين، يعني باب هجاء المشركين وأنه مستحب لما فيه من نصر الإسلام والمسلمين وخذلان الكفرة والكافرين. ففي حديث عائشة قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبي؟ فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. هذا في دليل على هجاء المشركين لأن النبي أذن له، إلا أنه قال له لابد أن تخرج نسبي، فهي دليل على جواز هجاء المشركين. وعن هشام بن عروة النبي قال ذهبت أسب حسان عند عائشة، قال لا تسبه إنه كان ينافع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أن هجاء المشركين مستحب إذا كان في دفاع عن المسلمين وتأييد للحق ونصر له ولأهله، وليس رفة ولا قولا باطلا، وكذلك إذا اشتمل على ذكر الله والأعمال الصالحة فهو جائز. الحديث الثاني حديث أبي هريرة أنه سمع أبي هريرة في قصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفة إن يقول الباطل، لذلك عبد الله بن رواحة، حيث قال فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر الساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت المشركين مضاجع. في أن الشعر إذا اجتمع على ذكر الله والأعمال الصالحة كان حسن، ولم يدخل فيما ورد فيه الذم الشعر، إذا في الشعر ورد نصوص في ذمه، وهذا في الشعر المحرم المكروه وهو الأثيق الذي فيه رفث وقول باطل وقلب للحق وغزل وتشويه بالنساء، هذا ممنوع. وإذا خلى من ذلك أو اشتمل على الأعمال الصالحة كان حسن. حديث ثالث حديث أبي هريرة سمع حسان بسلمة عبد الرحمن وسلمة عبد الرحمن سمع حسان يستشهد أبا هريرة فقال يا أبا هريرة نشدتك الله، هل سمعت رسول الله يقول حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم، روح القدس وجبريل. في حديث البراء الذي بعده قال حسان اهجهم أو هاجهم وجبريل معك، وهذا فيه دليل على جواز الشعر، بل إن الله يؤيد الشاعر يؤيده بجبريل إذا كان فيه دفاع عن المسلمين من فئيل الحق ونصر له ولأهله. ولهذا فإن الذي دعا لحسان بأن يؤيده الله بروح القدس. نعم.
باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن.
هذا تفضل عليه كثر الشعر. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا.
نعم.
هذه الترجمة أراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة الجمع بين الحديث، وأن الشعر الذي يغلب على الإنسان حتى صده عن ذكر الله والعلم والقرآن فهو حرام ولا يجوز. باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى صده عن ذكر الله والعلم والقرآن، هذه كراهة تحريم أيضا، كراهة تحريم، والسلف عادتهم يعبرون عن التحريم بالكراهة، وكذا جاء في القرآن الكريم لما ذكر الموبقات والعظائم قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، بعد ذكر الشرك والقتل وعقوق الوالدين والكبر والتصفيقات، قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها يعني محرر. فأراد البخاري رحمه الله بهذا الترجمة جمع بين الحديث، وأن الشعر الذي يغلب على الإنسان حتى صدع عن ذكر الله والعلم والقرآن فهو حرام ولا يجوز. أما إذا كان الشعر في نصر الحق وأهله وبيان محاسن الإسلام والذب عنه ورد الباطل وذمه ولم أهله ولم يكن رفثا والشمل على ذكر الله والأعمال الصالحة فهو محمود ومشروع وليس بمذموم. ذكر المؤلف الحديث ابن عمر قال أن يمتلئ جوه أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، هذا الشعر المذموم يعني، وهذا الشعر المذموم الذي ذكره في الترجمة يكون يغلب عليه حتى صد عن ذكر الله عن علم القرآن، لأن يمتلئ جوه أحدكم قيحا، معروف القيح الصديد، خير من أن يمتلئ شعرا. ثاني حديث أبي هريرة لأن يمتلئ جوه أحدكم قيحا حتى يريه، يريه من الوري، وهو أن يأكل القيح جيفا جوفا بوزن الثري، من الوري بوزن الثري، لأن يمتلئ جوه أحدكم قيحا حتى يريه يعني حتى يأكل القيح جوفا، خير له من أن يمتلئ شعرا. وبهذا يكون الشعر كما سبق نوعان، شعر مذموم وهذا هو اللي ذم في هذا الحديث، وكذلك إذا غلب على الإنسان، وشعر جائز وهو الشعر في نص الحق وأهله وبين محاسن الإسلام والذب عنه ورد الباطل وذب أهله فهذا جائز. نعم.